الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والنور المبين محمد وعلى آله الأنوار المطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في روايات أصالة الحل حيث استشكل فيها من جهة أنها وردت في ثلاث طرق، يعني طريقين منها قد طبق على قواعد وعمارات موضوعية أخرى، كل شيء لك حلال حتى تعرف، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، وذلك مثل الثوب يكون اشتريته من سوق وقد يكون سرقة، وزوجتك وقد تكون أختك من الرضاعة، وعبدك وقد يكون حر أقر على نفسه أو سرق، والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فقيل أن هنا إشارة إلى، فإحنا في صدد الآن الجواب عن هذا الإشكال، أنه هذا هنا كل شيء لك حلال ليس مفاده تأسيس حلية ظاهرية، وإنما عنوان مشير إلى الحلية المتولدة من إمارات موضوعية ظاهرية. كذلك في كل شيء في رواية، هذه رواية عبد الله بن، هذه عفوا موثقة مسعد بن صدقة، رواية عبد الله بن سليمان معتبرة لا بأس. أيضا فيها سؤال عن الجهل، إني لا أعترض السوق، كل شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. أيضا هناك سوق المسلمين، يد المسلم، عنوان مشير قيل ليس تأسيس الحلية أو لأصل عملية. في قبل هذا القول الإشكال مر بنا كلام المرحوم النراقي. كلام المرحوم النراقي ليس فقط يقول تأسيسي، كلام المرحوم النراقي يقول بأن هذه القاعدة فيها ثلاث أحكام، ثلاث قواعد. قاعدة أولية تأسيس عموم فوقي اجتهادي لحلية واقعية للأشياء على ما هي عليه، هذه قاعدة واقعية اجتهادية. قاعدة ثانية أنه بقرينة كلمة تعلم أن حلية ظاهرية أيضا في البيت. القرينة على القاعدة الأولى رتبت الحلية على عنوان شيئية الشيء في نفسه، عنوان شيئية الشيء في نفسه، فهذه حلية واقعية غير مرتبة على الشيء بتوسط عنوان آخر، فلا محالة تكون حلية واقعية. تعلم واضح فيها ظاهرية، وبالتالي هذه قاعدة الحل. الآن لفظة واحدة فيها إسنادان، ما في مانع إسناد للشيء مثل رفعة، رفعة فعل يسند إلى عدة فقرات بمنزلة جمل، هنا أيضا كذلك كل شيء لك حلال حلية تسند إلى الشيء، حلية واقعية تسند إلى تعلم تصير ظاهرية، تسند الحلية إلى حتى تصير استصحاب. فهنا لأن قد اختلف المسند إليه في الحل، من ثم صار الحل هنا بمنزلة ثلاث جوانب. إيه هذا كلام النراقي رحمة الله عليه. في كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه حرام، أيضا كذلك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أيضا التزم بأنه هذا التركيب يتكفل نعم ثلاث قواعد. قبل الخوض على كل في تنقيح أي القولين صحيح ومتين، طبعا وافق النراقي ملا أحمد النراقي على هذا القول صاحب الكفاية، وجمل الأعلام بعضهم لم يقبل ثلاث قواعد قبل قاعدتين، البعض قبل ثلاث قواعد على كل كالعراقي وغيره يعني تحدث صحيح الكفاية. المقصود أن لاحظوا هنا الأعلام قبلوا تركيب جملة واحدة صورة، ولكن هي في اللب فككوها إلى ثلاث جمل، وما أكثر هذا في ألسنة الوحي سواء في باب التشريع أو باب المعارف، ليس شيء مستغرب، بل هو لسان الوحي كله قائم على هذا النمط من يعني النمط من التركيب، أنه تركيب مهول، تركيب مهول. وقد يقال يعني في ترميز، في رموز، في إشارات، والمقصود من الترميز ليس اللغز والأحجية وما شابه ذلك، يعني هو مركب على موازين وقواعد، بس اكتشاف إعمال هذه الموازين، اكتشاف هذه التركيبات الكثيرة الموجودة في لسان الوحي فوق القدرة البشرية، مقدار القدرة البشرية يعترفون منه يعني درجات طيات، وكثير منهم ما يستطيعون أن يعترفون، وهذا هو سبب أنه لا يمسه إلا المطهرون. طبيعة القرآن مركب بشكل عجيب غريب خارج عن قدرة اللغة، يعني استخدام قدرات اللغة في لسان الوحي بشكل لا متناهي. من عنده قدرة أن يستثمر ويعمل قدرات قواعد اللغة كلها بنحو لا متناهي، هذا فقط الشارع. لسان الوحي هكذا. أي على كل شيء عظيم غريب. الآن بعض القضايا الظواهر الفضائية التي يبينها القرآن خلال الأشهر هذه الأخيرة اكتشفت أن كل كلمة يذكرها القرآن في الفضاء كل كلمة تمثل علم فضائي. الآن اكتشف يعني في الأشهر الأخيرة، غضون الأشهر الأخيرة، مو السنوات الأخيرة، أشهر الأخيرة، مهول مهول. يعني هذا كتاب مهول، ويأتي لك من يزعق زعاق، زعيق بعيق، ومثل نهيق، واقعها الزعاق نهيق نهيق. على كل، وإلا كتاب عظيم مهول جدا جدا، كل كلمة كل تركيب فيه هكذا أي مكان. فالمقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ أن تحليل التراكيب القرآنية إذا تم وفق معطيات وموازين قواعد نحوية وصرفية وبلاغية وبشكل متعدد ومتكثر ما ينتبه إليه أحد أو جمهور المفسرين أو جمهور الفقهاء، هذا لا يضر بهذا الاستنباط ما دام أنه على وفق الموازين. وإلا كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، ثلاث قواعد مع بعض البعض. لا أقل في قرون المتأخرين ما التفتوا لمثل المحقق النواقض، لكن الآن أصبح شيء يعني التفتوا للموازين التي استنبط منها هذا القول واعتبر واعتمد أنه استنباط موزون وسائل. لما لنا ليس الأمر في غرابة الاستنباط أو عدم غرابته، غرابة وعدم غرابة هذا ليس محط نظر، المدار على الموازين الذي يستند إليها، وإن كانت هذه الموازين لا يتفطن إليها أحد قبل كشفها. شبيه عن مسألة رياضية معقدة جدا جدا جدا، لكن لم يأتي واحد نابغة نباه عنده وحل المسألة ويكشفها الآخرين، بعد كشفها الآخرين تصبح سهلة، قبل هذا ماذا؟ معقدة وكل شيء مستورة وخفية. هذا يعني أن الحل الذي أبداه لتلك المسألة غير رصين وغير متين وغير سديد، لا، خطوات واضحة بينة حل أوجبت حلحلة المجهول، ما المعنى كذا؟ وهذا ما ذكرناه في حجية الظهور مرارا كرارا، أن حجية الظهور لا تتكئ ولا ترتكز على قدرة العرف أو فهم العرف، لا أبدا، وإنما تتكئ حجية الظهور على ولا على فهم جمهور الفقهاء ولا جمهور المفسرين ولا جمهور علم العلوم، إنما ترتكز على القواعد، لأن تلك القواعد معادلات فوق قدرة البشر عملية استثمارها. الآن لاحظوا مثلنا لهذا المطلب بهذا المثال مباريات النقد الأدبي منذ عهد الجاهلية إلى اليوم في سوق عكاظ. لماذا يجعلون المحكم في مسابقات القصائد الشعرية أو النثر ناقد لوذعي خبير قريب أدبي؟ لأنه يلتفت إلى نقاط في الكلام ما يلتفت له الآخر. هذا يعني التفاتات هذا الناقد الأدبي النحرير، التفاتات شاذة غير سديدة، لا سديدة، لكن الآخرين من أنفسهم ليست لديهم قدرة الالتفات. لا أن التفاتات هذا الناقد الأدبي وإلى يومك هذا سنويا في المنتديات الأدبية العربية مباريات الأدب والشعر بشكل نطاق واسع موجودة، النقد الأدبي موجود على قدم وساق. هل يعني ذلك أنه التفاتات هذا الناقد الأدبي خاطئة؟ لا، ما دامت على الموازين على القواعد ويبين هذه الموازين والقواعد التي استند إليها في الرأي الأدبي، هذه حجة. حجية الظهور إذن غير مرهونة بقدرة الآخرين، هذا لا يعشعش في أذهان المسيرة العلمية. حجية الظهور مرهون بالقواعد والموازين التي يستند إليها، مثل مباريات الآن الأولمبياد من الأولمبية في كل العلوم سنويا تجرى لمسائل معقدة. طبعا هذه المباريات في العلوم اسمها مباريات، هي عبارة عن اكتشاف العقول واكتشاف مجهولات خطيرة باسم الأولمبياد، ينفقون عليها فقط في الفيزياء في الرياضيات في الكيمياء في كل علوم. زين هذه نوابغ البشر عندما يلتفتون لأمور لحلحلة مجهولات، هذه حلول غير صحيحة غير سديدة. لما؟ لما؟ لأن المدار في حجية هذه الآراء العلمية أنها مستندة إلى موازين وقواعد، لا أنها مستندة إلى قدرات البقية في علم الفيزياء أو في علم الرياضيات أو في علم الأرض. المدار ليس على قدرة الآخرين، المدار على الموازين والقواعد التي تستند إليها الباحث. النتيجة مدللة، أهلا وسهلا، غير مدللة ولو العرفي فهم. فعلى كل هذا المفروض بعد ينسف من العرف العلمي أن المدار على قدرة وفهم العرف أو قدرة وفهم الفقهاء أو قدرة وفهم المفسرين قدرة وفهم المتكلمين، شو قصة المدار؟ أنت طالب بالدليل لا طالب بقدرات الآخرين. قدرة الدليل موجودة ولا؟ وإلا لا بد أن يكون ليس بيننا وبين المعصوم بعد نوع تخاطب. لما لأن المعصوم دائما يجيك الغرائب، وإذا أتى الغرائب يقول محجة، شو محجة؟ الأنبياء والأوصياء دائما يجون الغرائب معجزات، يعني يعجز عنه الآخر، يجيبها وفق برهان وفق دليل. على كل في حجية الظهور أبدا ما مرونا، هذا على كل لفتة معترضة حببت أستثمر المقام فيها لكي أنبه الأخوة أن انظروا كيف في ثنايا الفقه وعلم الأصول هناك استنباطات واستظهارات فريدة نادرة الآخرين ما استطاعوا أن يصلوا إليها، وقال بها جملة من الأكابر وهي حجة. لما؟ لأنها مستندة إلى موازين وقواعد. أنت طالبة بالموازين بالشواهد، مو طالبة أنه هذه نادرة وهذه لا، أكثرية تصويت أكثرية وأقلية، مدار واحد. المدار هنا على الموازين والشواهد، ما قال به الآخرون قال به الآخرون، ما فهمه الآخرون فهمه الآخرون. كلام هو في هذا، كلام في الشواهد والأدلة والموازين في باب الظهور هذا. وهذا نوع على كل إحياء المسيرة العلمية في باب الاستنباط في باب حجية الظهور. هذه على كل فائدة معترضة نكرر القول فيها، لأنه على كل كثير يتخيل أنه والوصول إلى نتائج جديدة غريبة كذا، هذا نوع من عدم الحجية عدم الفلان كذا. نرجع إلى نفس الكلام. إذن الملا أحمد النراقي وافقه عليه جملة من تأخر عنه استنبط من هذه الجملة الواحدة ثلاث جمل، وهذا ذكرته طبعا بالمناسبة بعد أن في روايات من المعصومين صلوات الله عليه تقول بأن الكلمة الواحدة في القرآن لها سبب نزول غير الكلمة الأخرى في جملة واحدة، حتى أن أكابر في علم التفسير وأطواد هم في التفسير في علم التفسير استبشحوا هذا المفاد من كثير من هذه الروايات نظرا لعدم التفاتهم أن المراد من الكلمة الواحدة الكلمة الواحدة هي ليست كلمة في الحقيقة. بالتحليل البلاغي تصبح جملة بعد التقدير وذاك التقدير، هنا مجرد فنون البلاغة هو هذا علم المعاني وعلم البيان، علمان عظيمان في علم البلاغة. إلى كثير من الأكابر سمع ما يحتاج التسمية أي يعني استبشعوا أنه كيف يعني يكون كل كلمة لها سبب نزول تختلف عن الكلمة الأخرى، ستبعيض الآية ويا الله يجرعوا في سبب النزول، فكيف بعد في الجملة الواحدة تبعيض كل كلمة موجود في روايات أهل البيت؟ الكلمة الواحدة في كثير من الموارد يبين لها سبب نزول غير كلمة ثانية، وهذا استغرب من ذلك المفسرون حتى كبار محققين. حل هذا هذا المطلب أو هذا الأمر بهذا البيان الصناعي، أن الكلمة ترجع إلى جملة يريد لها معاملة. من باب المثال سيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه اقتنص درة عظيمة من تحقيقات الزمخشري، أساس الزمخشري عنده أو بعد ما اقتنها من قبله، هذا يحتاج إلى تدبر. كثيرا ما طبعا الزمخشري متأثر بالشيخ الطوسي، يعني فقرات أصلا ينقلها عن التبيان الشيخ الطوسي من دون أن يذكر التبيان، وهو متأخر قرنين أو أكثر عن الشيخ الطوسي. أيما كان درة عظيمة يلتفت إليها الزمخشري في آية المودة، في كلمة في آية المودة، كلمة وكلمتين، حرف وحرفين، حرفين بس واقعا التفاتة انفجارية تدل على ولاية الإمامة بلا أي، طبعا هي آية المودة من زوايا عديدة تدل على الإمامة والولاية، ولاية الإمامة، ولكن دي الزاوية الصغيرة هو تفرد بها الزمخشري. هو نشوف انطلق من، الآن لا أريد أن أخوض فيها، انطلق من حرفين بأن جزا الله خير سعد حسين شرف الدين، لأنه كان متمرس في علم البلاغة، درس كتاب المطول حسب ما هو ذكر للسيد الضرعشي النجفي، وسمعت أنا السيد الضرعشي النجفي 18 مرة درس المطول، 18 مرة حسب ما هو نقل، فصار عنده مراس في علم البلاغة، يعني قدرة في تحليل التركيب، يعني علم المعاني هو هذا، علم المعاني يحلل التركيبات، يحلل التركيبات باستثمار القواعد النحوية والصرفية، علم المعاني في البلاغة، يعني يروح للمعنى شلون مقولة، علم البيان لا يربط بين اللفظ والمعنى، فرق بين البيان، علم البيان في البلاغة وعلم المعاني. على كل علم المعاني 8 أبواب، علم البيان تقريبا 3 أو 4 أبواب، بس على كل بحوث مهمة جدا. فعلم البلاغة يساعد كثير 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 على قدرة المستنبط في الاستنباط وتحليل والتفسير والمجاة، سواء في باب المعارف أو باب الفروع. ولا تقول هذا غريب، أو لا تقول هذا تكلف، ولا تقول هذا تمحل، وما أدري شلون وفلان وفلان، لما أو هلوسة، لما؟ لأنه إذا كانت مستندة على موازين وقواعد هذا صحيح، ما في أي غرابة. وكم العلم في هذا من قضية، كما يقول أحد المحققين كلامه صحيح، يقول لاحظ كل لا تنقض اليقين بالشك ولكن ننقضه بيقين آخر، جملة واحدة أو جملتين، الفقهاء بحثوا فيها، الآن الاستصحاب عن نفسه، انظر كم مطلب استنبط من الفقهاء، تنبيهات الاستصحاب كل منها، شرائط جريان الاستصحاب كل منها، ما يقارب من 100 صفحة في الكتب استخرجوا الفقهاء من وين؟ من لا تنقض اليقين بالشك. اها بالشك ايش طلعوا عنده؟ النقض ايش طلعوا عنده؟ اليقين مقابل الشك ايش طلعوا عنده؟ كلمة اليقين ايش طلعوا عنده؟ لعبة؟ لا مو لعبة. تلاعب بالنص؟ لا غور. ايه طبعا غور، غور في النص هكذا يصير. هذا لو أوتي حينئذ الفقهاء والمتكلمين والمتكلمون ومفسرون هذا الإنجاز في كل جملة جملة من الجمل الواحد، شنو يصير؟ ما توقعكم شنو يصير؟ شيء عظيم طبعا. الفرض أنه واحد، هذا مو صنع بشري، واحد. على كل أو كل علماء بحسب اختصاصهم فيما يعترفون من الوحي. إذا ما صنعوا الفقهاء في جملة الاستصحاب هذا ليس اصطناع حجة وليس بحجة، كلهم بنوا عينه حجة. شلون صارت حجة؟ 100 صفحة كلها حجة من جملة واحدة بالله عليك. إيه طبعا درجة من المعنى وراها درجة، درجة وراها درجة. أوه لما صفحة الآن أنا قلت 100 صفحة خطأها، استصحاب في بعض التقريرات 300 صفحة 400 صفحة، يلا 400 صفحة مطالب 400 صفحة من جملة واحدة جملتين. باطل هذا إذا بأسهم باطل كل موازين. شوف حلقات تتبعه حلقات، شبكات في الاستنباط تتبعها شبكات من جملة واحدة. إيه طبعا. وكما في كتاب البيع من الشيخ الأنصاري أكثر شرائط وأحكام ونكات البيع أخذوه من لفظة واحدة، البيع. بيع 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 شنو معنى اللغوي؟ مال عينهم بمال باع. شنو معناته عين؟ شنو معناته المالية؟ شنو؟ ما شاء الله خذ لك فعلا لفظة واحدة انطلقوا من الفقهاء إلا ما خصص بدليل، أخذوك كقواعد عامة. وهكذا في بقية المعاملات هذا استنباط. على كل الله أريد أن أكثر الأمثلة بس أقول هذا يا أخي واقع راهن موجود عند العلماء. الآن مكان لا أنجزوا فيه العلماء حلال محلل، مكان ما أنجزوا فيه العلماء حرام محرم. وما يصير هو الموازين، هي القواعد، هي الشواهد، وليس أنه أن ينجز أو لم ينجز. باب التحقيق مهم. نرجع على كل لأن هاي الفلتات ما نصيدها كشواهد في مكانات أخرى، هني لازم نقص عليها عدل كتصير واضحة الطن في الذاكرة بشكل قوي. بعد واحد اللي يجي يستشكل جبريل أو شواهد شنو كيف النكات كيف طلعت كيف كذا، هو شواهد يقول ناقش الدلائل ناقش شواهد. المهم نرجع. فإذا النراقي رحمة الله عليه التزم بأن هذه قواعد ثلاثة. بعض ذاك استشكل في سواء كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك حلال، استشكل بأن أصالي تشمل الشبه الحكمية أو لا، هذه مخصوصة بالشبه الموضوعية، هي بعد أشكال آخر. أي هو مثل دعوة الميزة النائمة باعتبار فيه حرام وحلال، تعلم أن فيه حرام وحلال، هذا مناسب للشبه الموضوعية المجمالية. بعض هكذا استشكل. وللفقهاء في باب الطهارة كلام تجاذب وكلام طويل في كل صلاة الطهارة تشمل الشبهة الحكمية أو لا. في باب الطهارة أختصر لكم الطريق، موثقة عمار بن موسى الصباطي الواردة في أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر، هذه الموثقة الفقهاء على كل يوم منهم الشهيد الصغير رحمة الله عليه في بحوثة الطهارة قربوا الإطلاق، وليست هناك قرائن مقامية تقيد الإطلاق وكذا، ويا الله ويا الله أساس يعملون بها في كل أقسام الشبه الحكمية والموضوعية. والشبه الحكمية أقسام عديدة، ولكن هناك طريق معبد لعموم الدلالة أمتن من هذا الإطلاق الذي قد يخدش فيه بما يخدش من قرائن. خطوة في علم الحديث وعلم الدراية بعض الأحيان تختصر للفقيه الاستنباط وتحلحل عقد عجيبة بخطوة في علم الحديث علم الدراية. وين أنت تروح تراجع المصادر في الوسائل؟ قطع الرواية الوسائل دأب على تقطيع الروايات. أنت تراجع رواية في باب كثيرا ما يشير هو إلى التقطيع بلفظة الحديث، الحديث لما يجيب يعني معناه مقطع، أو مثلا يقول وفي حديث واضح في مقطع. في كثير من الموارد صاحب الوسائل أيضا ما يشير، غفلة نسيانا بشر. أكثر الأحاديث التي يأتي بها كثيرا ما المقصود في موارد عديدة جدا كثيرة جدا، الأحاديث التي يأتي بها صاحب الوسائل مقطعة. زين مقطعة تعرف يعني ما تمها يعني خطورة، لابد تذهب إلى متن الحديث الكامل وتشاهد سياقاته كيفية. من هذا حديث معمر بن موسى الصعباطي في أصحاب الطهارة، مع أن كلامنا الآن في أصحاب الحل ليس أصحاب الطهارة، مقطع موجود في كتاب التهذيب صفحة ونص راجعنا حينها. وهذا الحديث الموثق يعزز دعوى النراقي من استفادة القواعد الثلاث. سنبين إن شاء الله تتمة غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.